Dankeschön.
نعم بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. قال الإمام أبو بكر رحمه الله: فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: فإنه مما يسفي كتابه العظيم كتاب الشريعة، فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة. قوله مما يسر الله الكريم لي تيسير الأمور، أو تيسير الله عز وجل للأمور، له أسباب، منها أو أولها حسن القصد والاجتهاد في طلب الهداية. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: ويهدي إليه من ينيب، هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السبب الثاني من أسباب تيسير الأمور الاستعانة بالله تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وفيه رد، قال رحمه الله: وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسييره وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. الثالث من أسباب تيسير الأمور إتيان الأمور من أبوابها. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. الرابع من أسباب تيسير الأمور فعل الأوامر واجتناب النواهي، والذي هو التقوى مع التصديق. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى، أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة والصوم ونحوهما، والمركبة منهما كالحج والعمرة ونحوهما، واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، وصدق بالحسنى، أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. فسنيسره لليسرى، أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. الخامس التوكل على الله في طلب تيسير الأمور. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله جل وعلا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، قال أن يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. السادس من أسباب تيسير الأمور تقوى الله تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال أي من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم، أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به وتعظموه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. وهذه أسباب في تيسير الله عز وجل الأمور. وأما قوله قول أبو بكر محمد بن حسين الأجرجي رحمه الله فإنه مما يسر الله الكريم، فالكريم من أسماء الله تعالى، وقد عده جماعة من أهل العلم في أسماء الله عز وجل، ومنهم العلامة بن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، عده من أسماء الله تعالى. نعم قوله وأذكر بعد ذلك. نعم
قال رحمه الله وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله.
قبلها قال رسمت ماذا؟
رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم قوله رحمه الله تعالى رسمت فيه، الرسم رسم أي كتب، ورسم لا 22 معنى كما في معجم قاموس المعاني. فكوف قول الإمام محمد بن حسين أبو بكر الأجري رسمت فيه فيها يعني كتبت. نعم
قال رحمه الله وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته.
نعم قوله رحمه الله تعالى وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته. سيذكر المؤلف رحمه الله فضائل الصحابة رضي الله عنهم فيما يأتي، وهذا فيه الرد على من؟ على الرافضة الذين يكفرون الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقوله رحمه الله فجعلهم وزراءه وأصهاره، الوزير قال ابن منظور رحمه الله تعالى الوزير في اللغة اشتقاقه من الوزر، والوزر الجبل الذي يعتصم به لينجى من الهلاك، وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجئ إليه. وأصهاره قال ابن منظور أيضا في لسان العرب رحمه الله أصهار فلان يعني قوم زوجته، وأحماء فلانة يعني قوم زوجها. الأصهار قوم الزوجة والأحماء قوم زوجها. نعم
قال
نعم
قال المؤلف رحمه الله: وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة، آثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله، وآثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله. أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن خباب بن الأرك أبي عبد الله رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، يعني نبات الحشيش. مع أن مصعب رضي الله عنه كان من الألين في التافتيان مكة، وكان من أطيبهم ريحا، ومن أكثرهم مالا، ومن أجملهم هيئة ومنظرا، وقالت له أمه: ترجع عن دين محمد، فأبى رضي الله عنه وزهد في الدنيا حتى كان هذا حاله عند الموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله: فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شدة، آثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله، وآثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله، عادوا في الله عز وجل عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق وعقول مؤيدة وأنفس كريمة ورأي سديد وصبر جميل بتوفيق من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم. لعلنا نسوق حديث الهجرة بطوله كما ساقه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، لنرى مدى المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم في الهجرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وذلك في الجزء الثالث في صفحة 38 إلى 52، قال رحمه الله تعالى: فصل في مبدأ الهجرة. لعلك تقرأ من الزاد عندك. ماذا دار الحديث؟
نعم.
نعم. قال العلامة ابن القيم
من أي شيء؟
هذا الواقف اليوم.
نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة، فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردن على رسول الله صلى الله عليه فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك، حيث لم يتبعوك. وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال: وكان ممن يسمى لنا من القبائل التي
هكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفت إلى أذى المشركين في دعوته، وإنما أخذ يلجأ إلى الله عز وجل: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل لا يهمنه ما يقال فيه من كونه كذاب، كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان ذلك من أقرب قريب، وربما يكون الذي يحاربك صهرك، وربما يكون ابن عمك أو ابن خالك أو قريب لك، فلا يلتفت إلى هذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام عرف بينهم بالصادق الأمين، ومع ذلك اتهموه بالكذب وقالوا صابئ كذاب. نعم.
وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حفصة بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود، فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجد حتى قدم.
اليهود قوم بهت، علموا الحق وعلموا أن رسولا سيبعث من العرب، ومع ذلك كتبوا هذا الحق فسماهم الله عز وجل مغضوبا عليه. وهكذا كل من علم الحق وكتمه ففيه شبه من اليهود. قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود علموا وكتموا ولم يعملوا، والنصارى عبدوا على جهل. نعم.
فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع أبو الحسير في فتية من قومه من بني عبد الأشهل.
تقديم الياء والنسيب.
أبو الحيسر، عفوا.
نعم.
حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياك.
وهكذا أيها الإخوة، ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام شغله الشاغل هذه الدعوة: كيف أعيش وهناك من يقول أن عيسى ابن الله أو أن عزيرا ابن الله، وكيف أعيش هنيئا سعيدا وهناك من يعبد الأحجار والأصنام من دون الله؟ لا يمكن. ونحن نقول: كيف نعيش وهناك من يعرف اسم من لم يعرف اسم رسول الله وهو مسلم؟ ويزعم الإسلام ولا يعرف حتى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يهنأ لشاب مسلم أو لرجل مسلم أو امرأة مسلمة أن يعيش ويأكل ويشرب وينام في راحة وسعادة وهناك من لا يعرف اسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره، فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. قال رحمه الله: فصل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار، كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ووافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، 6 الأول خلا جابر بن عبد الله، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان ابن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وأبو الهيثم بن التيهان، وعويمر بن مالك، هم 12. وقال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عن جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل
هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد المعجزات، 10 سنين لا أحد ينصره ولا أحد يؤويه ليبلغ دعوة ربه عز وجل، ولا يأس ولا قنوط، إنما هو الأمل في الله عز وجل والتعلق بالله وحسن الظن واليقين بما عند الله عز وجل. ولذلك النتائج نحن لا ننظر إليها لأنها منة من الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المهم أن نسلك سبيل الأنبياء وأن نكون على منهاج النبوة في الدعوة إلى الله عز وجل. أما النتيجة الهداية الإسلام أو عدم الإسلام هذا لا يعني. نعم.
حتى إن الرجل لا يرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا.
يثرب هي
المدينة.
والأفضل أن يقال
المدينة
طيبة أو المدينة، ولا يقال المدينة المنورة، أيضا يقال المدينة النبوية نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقال طيبة، لأن يثرب هذه مقولة المنافقين كما قال الله جل وعلا: يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، والنبي عليه السلام قال: إنها طيبة. الأفضل أن يقال طيبة، لكن لعل هذا من باب الخبر لأن تسمى أول يثرب.
فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين. فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي وإلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنك يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة.
الله أكبر. نعم، هذه القوة في الحق. يا أسعد ابن زرارة، أمط عنك يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. نعم، يعني حتى ولو كلفتنا أرواحنا. نعم.
فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا أرض
جمع
التجديد
أيها المصحى وجمع
وجمع بهم وجمع بهم لما بلغوا
جمع يعني صلى بهم
جمع
الجمعة. أما جمعة يعني جمع بين الصلاتين، ومعلوم أن المدينة الجمعة في المدينة النبوية.
نعم. وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء، إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا.
ولعل هذا مما تنفعه كلمة التوحيد بدون عمل، أنه لم يتمكن من العمل.
نعم. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة، على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء، إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم، وكان إذاك على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وكان إسلامه تلك الليلة، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت، فهؤلاء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسي، أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة بن ابنها حبيب بن زيد، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد وأسماء بنت عمرو ابن عدي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك، وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقال: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما
وأيم الله يعني ويمين الله
ويم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله: ما كان هذا ما عملنا
وما علمنا
ما كان هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عندهم، ورحل البراء بن معرور، فتقدم إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين، وتطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم. فوصل القوم جميعا إلى المدينة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه، ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة. ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا،
يدل على أن الكفار إذا أسروا امرأة مسلمة وفرت من الأسر يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم. هذه من الصور المستثنات عند العلماء في سفر المرأة بلا محرم.
ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. قال رحمه الله: فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولحوقه بهم، فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة والحجى منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأي، والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي من ما أراكم قد وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معادات القبائل كلها، ولا يمكنها معادات القبائل كلها ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ: لله در الفتى، هذا والله الرأي.
لله در، الدر هو الخيص، وهكذا يقول الشيطان لعمر بن هشام أبو جهل فرعون هذه الأمة، أبي جهل فرعون هذه الأمة لعنه الله.
فقال الشيخ: لله در الفتى.
كما قال الله عز وجل: إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. بعض الناس يوحي إليه الشيطان.
فقال الشيخ: لله در الفتى، هذا والله الرأي. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله.
الصحابة
يا رسول.
أنا تحديد نسألك الصحابة يعني الصحبة.
فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن.
حتى في هذا الموقف عفة نفس المؤمن، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشدة العظيمة جدا بعدما عاش في الشعب 3 سنين حتى مات الأطفال من الجوع تحت أقدام أمهاتهم، واشتد ولم يبايعوا، كتبوا الصحيفة وعلقوها في الكعبة حتى جاءت الأكلة فأكلتها إلا اسم الله عز وجل، وتمالوا عليه واجتمعوا على حربه عليه الصلاة والسلام، وهو صابر 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ولا يلتفت إلى أقوالهم وإلى طعنهم في كونه كاذب أو شاعر أو كاهن أو مجنون، لا يلتفت عليه الصلاة والسلام. ولما يأتي أبو بكر رضي الله عنه لكي يعرض عليه راحلته يقول: بالثمن يا رسول الله. لا ينسى حقوق العباد حتى في هذا الوقت، بل إن تعجب فعجب أنه عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قفل من إحدى الغزوات وقال لجابر: أتبيعني بعيرك؟ وأخذ يقول: هل تزوجت يا جابر؟ يسأله عن حاله، مع أنه عليه الصلاة والسلام راجع من الجهاد، الذي يرجع من الجهاد يكون في تعب ومشقة. وأيضا في الغزو يسابق عائشة، يسبقها مرة وتسبقه مرة.
وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون في صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. فقالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابناء الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة.
يعني الذين يعرفون الطريق، يعرفون الأقدام وطن شكل الأقدام وهكذا. نعم.
حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر. فإذا كان السحر سرح مع الناس. قالت عائشة وجهزناهما أحث الجهاز.
أحسن الجهاز
هنا
أحسن.
قالت عائشة وجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك.
يعني طلب الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام، قد أعدوا أشياء غالية ثمينة لمن أتى للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فأذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك.
نعم.
فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق.
لو كان شيء من الضرر والشر تحب أن يصيبك أنت ولا يصيبني أني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. وجاء هذا عن بعض السلف، لعله عبد الله بن حذافة السهمي لما رفعه ملك الروم على بقرة من نحاس وأراد أن ينزله، فلا تحب أن يكون محمدا مكانك وأنت في أهلك؟ قال لا والله ما أحب أن تصيبه شوكة وهو مكانه وأنا أعذبه الليل هذه الساعة. نعم. كانوا يفدونه بأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم. فلا تعرف أمة قوما أحبوا نبيهم كحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة، ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل. فمكث في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما يرحلهما وينزل يرحلهما وينزل
يرحلهما
يرحل وإسعاده يرحلهما وينزلهما. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هم فلان وفلان، خرج في طلب حاجة لهما. ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: أخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت.
وهذا هدي عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى كأنه يتصبب من جبل، وكان لا يلتفت خلفه عليه الصلاة والسلام، ثقة بنصر الله وتأييد الله سبحانه وتعالى.
فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أدين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. نعم.
وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يوم وفاء وبر. وعرض عليهم الزاد والحملان، فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عمي عنا الطلب. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما ها هنا.
وهذه كلها أسباب يهيئها الله عز وجل. فهذا خرج طلبا للدية التي جعلت لمن يأتي بالنبي عليه السلام وصاحبه، وإذا به يكون سببا في حراسة النبي عليه السلام والصديق. فالأمر بيد الله، وكما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا خرج يطلب محمد عليه السلام طلبا فيما أعد له من دية، وإذا به لا يرجع إلا وهو يعمي عن النبي عليه السلام وصاحب، مع أنه مشرك ساعة إذن.
قال: وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما.
الله أكبر. يا أيها الإخوة، هذا دين الله وهو نصره، لسنا نحن، وإنما نحن كما قال الله: إن تنصر الله ينصر. فالنصر بيد الله، كما قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، الاطمئنان بوعد الله ونصر الله.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث طويل لكن
قال رحمه الله: ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. والشاء عازب وكانت سنة شهباء وكانت سنة شهباء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن خلفها الجهد عن الغنم فقال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك فقال أتأذنين لي أن أحلبها قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعا بإناء لها يربض الرهطة فحلب فيه حتى علته الرغوة فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا
وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام نعم وقد تقع ذلك كرامة لبعض الصالحين
فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا لا نقي بهم فلما رأى اللبن عجب فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي يا أم معبد قالت ظاهره الوضاءة
ظاهر الوضاءة
أبلج الوجه حسن الخلق حسن الخلق لم تعبه ثجله ولم تزر به صعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج
أحور أكحل
أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء
هذه أول مرة تراه معبد وهذا كان وصفها له صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة إلى الله مرة واحدة وصفته بهذه الأوصاف العظيمة سنتكلم عنها إن شاء الله عن معناها في الدرس القادم نعم
وإن تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد
لعلك تقف عند قول أم معبد
نعم
إن شاء الله في وصفها للنبي عليه الصلاة والسلام ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم نسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يوفقنا النصر في هذا الدين وأن يعيننا سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من عباده الصالحين الداعين إليه على بصيرة وعلى منهاج النبوة وأن يجعلنا من أنصار سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
نبدأ شيخ
نعم بسم الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو الدرس 35 من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين قال الإمام أبو بكر رحمه الله فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام أبو بكر الآجزي رحمه الله تعالى فإنه مما يسفي كتابه العظيم كتاب الشريعة فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة قوله مما يسر الله الكريم لي تيسير الأمور
أو تيسير الله عز وجل للأمور له أسباب، منها أو أولها حسن القصد والاجتهاد في طلب الهداية. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: ويهدي إليه من ينيب، هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السبب الثاني من أسباب تيسير الأمور الاستعانة بالله تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وفيه رد، قال رحمه الله: وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسييره وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. الثالث من أسباب تيسير الأمور إتيان الأمور من أبوابها. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. الرابع من أسباب تيسير الأمور فعل الأوامر واجتناب النواهي، والذي هو التقوى مع التصديق. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى، أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة والصوم ونحوهما، والمركبة منهما كالحج والعمرة ونحوهما، واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، وصدق بالحسنى، أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. فسنيسره لليسرى، أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. الخامس التوكل على الله في طلب تيسير الأمور. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله جل وعلا: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، قال: أن يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق. فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. السادس من أسباب تيسير الأمور تقوى الله تعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال: أي من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم، أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به وتعظموه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. وهذه هي أسباب في تيسير الله عز وجل الأمور. وأما قوله قول أبو بكر محمد بن حسين الأجرجي رحمه الله فإنه مما يسر الله الكريم، فالكريم من أسماء الله تعالى، وقد عده جماعة من أهل العلم في أسماء الله عز وجل، ومنهم العلامة بن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، عده من أسماء الله تعالى. نعم، قوله وأذكر بعد ذلك. نعم،
قال رحمه الله وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله.
قبلها قال رسمت ماذا؟
رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، قوله رحمه الله تعالى رسمت فيه، الرسم رسم أي كتب، ورسم لا 22 معنى كما في معجم قاموس المعاني. فكوف قول الإمام محمد بن حسين أبو بكر الأجري رسمت فيها يعني كتبت. نعم،
قال رحمه الله وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته.
نعم، قوله رحمه الله تعالى وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراء وأصهار وأنصار والخلفاء من بعده في أمته. سيذكر المؤلف رحمه الله فضائل الصحابة رضي الله عنهم فيما يأتي، وهذا فيه الرد على من؟ على الرافضة الذين يكفرون الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقوله رحمه الله فجعلهم وزراءه وأصهاره، الوزير قال ابن منظور رحمه الله تعالى الوزير في اللغة اشتقاقه من الوزر، والوزر الجبل الذي يعتصم به لينجى من الهلاك، وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجئ إليه. وأصهاره قال ابن منظور أيضا في لسان العرب رحمه الله أصهار فلان يعني قوم زوجته، وأحماء فلانة يعني قوم زوجها. الأصهار قوم الزوجة، والأحماء قوم زوجها. نعم،
قال المؤلف رحمه الله وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم، قال رحمه الله تعالى فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة، آثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله، وآثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله. أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن خباب بن الأرت أبي عبد الله رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. يعني نبات الحشيش، مع أن مصعب رضي الله عنه كان من الألين في التافتين مكة، وكان من أطيبهم ريحا ومن أكثرهم مالا ومن أجملهم هيئة ومنظرا، وقالت له أمه ترجع عن دين محمد، فأبى رضي الله عنه وزهد في الدنيا حتى كان هذا حاله عند الموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله: فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شدة، آثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله، وآثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله، عادوا في الله عز وجل عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق وعقول مؤيدة وأنفس كريمة ورأي سديد وصبر جميل بتوفيق من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم. لعلنا نسوق حديث الهجرة بطوله كما ساقه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، لنرى مدى المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم في الهجرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وذلك في الجزء الثالث في صفحة 38 إلى 52، قال رحمه الله تعالى: فصل في مبدأ الهجرة. لعلك تقرأ من الزاد عندك. ماذا؟ دار الحديث؟
نعم.
نعم. قال العلامة ابن القيم.
من أي شيء؟
هذا الباقي يجوا.
نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة، فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجازي، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردن على رسول الله صلى الله عليه فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، ويؤذونه ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك، حيث لم يتبعوك، وهو يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. قال: وكان ممن يسمى لنا من القبائل التي
هكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى أذى المشركين في دعوته، وإنما أخذ يلجأ إلى الله عز وجل: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. وهكذا الداعية إلى الله عز وجل لا يهمنه ما يقال فيه من كونه كذاب، كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك من أقرب قريب، وربما يكون الذي يحاربك صهرك، وربما يكون ابن عمك أو ابن خالك أو قريب لك، فلا يلتفت إلى هذا.
ونبينا عليه الصلاة والسلام عرف بينهم بالصادق الأمين، ومع ذلك اتهموه بالكذب وقالوا صابئ كذاب. نعم.
وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حفصة بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجد حتى قدم.
اليهود قوم بهت، علموا الحق وعلموا أن رسولا سيبعث من العرب، ومع ذلك كتبوا هذا الحق فسماهم الله عز وجل مغضوبا عليه. وهكذا كل من علم الحق وكتم ففيه شبه من اليهود. قال سفيان بن الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود علموا وكتموا ولم يعملوا، والنصارى عبدوا على جهل. نعم.
فلم يبعد ولم يجد حتى قدم أنس بن رافع أبو الحسير في فتية من قومه من بني عبد الأشهل.
تقديم الياه والنسيب
أبو الحيسر، عفوا.
نعم.
حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياك.
وهكذا أيها الإخوة، ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام شغله الشاغل هذه الدعوة، كيف أعيش وهناك من يقول أن عيسى ابن الله أو أن عزيرا ابن الله، وكيف أعيش هنيئا سعيدا وهناك من يعبد الأحجار والأصنام من دون الله؟ لا يمكن. ونحن نقول: كيف نعيش وهناك من يعرف اسم من لم يعرف اسم رسول الله وهو مسلم ويزعم الإسلام ولا يعرف حتى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم معه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يحنى لشاب مسلم أو لرجل مسلم أو امرأة مسلمة أن يعيش ويأكل ويشرب وينام في راحة وسعادة وهناك من لا يعرف اسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدفا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره، فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة. قال رحمه الله: فصل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، 6 الأول خلا جابر بن عبد الله، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان ابن عبد القيس، وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وأبو الهيثم بن التيهان، وعويمر بن مالك هم 12. وقال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عن جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل
هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام المغيث المعجزة 10 سنين لا أحد ينصره ولا أحد يؤويه ليبلغ دعوة ربه عز وجل، ولا يأس ولا قنوط، إنما هو الأمل في الله عز وجل والتعلق بالله وحسن الظن واليقين بما عند الله عز وجل. ولذلك النتائج نحن لا ننظر إليها لأنها منة من الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المهم أن نسلك سبيل الأنبياء وأن نكون على منهاج النبوة في الدعوة إلى الله عز وجل. أما النتيجة الهداية الإسلام أو عدم الإسلام هذا لا يعني. نعم.
حتى إن الرجل لا يرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا.
يثرب هي
المدينة.
المدينة، والأفضل أن يقال
المدينة
طيبة أو المدينة، ولا يقال المدينة المنورة، أيضا يقال المدينة النبوية نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقال طيبة، لأن يثرب هذه مقولة المنافقين كما قال الله عز وجل يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة إنها طيبة إنها طيبة، الأفضل أن يقال طيبة، لكن لعل هذا من باب الخبر لأن تسمى أول يثرب. نعم.
فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي وإلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمط عنك يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة.
الله أكبر. نعم. هذه القوة في الحق. يا أسعد ابن زرارة أمط عنك يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. نعم، يعني حتى ولو كلفتنا أرواحنا
فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وجمع بهم لما بلغوا أرض
جمع
التجديد
وجمع
وجمع بهم وجمع بهم لما بلغوا
جمع يعني صلى بهم
جمع
الجمعة. أما جمعة يعني جمع بين الصلاتين. ومعلوم أن المدينة الجمعة في المدينة النبوية.
نعم. وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء، إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا.
ولعل هذا مما تنفعه كلمة التوحيد بدون
عمل،
لأنه لم يتمكن من العمل.
نعم. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء، إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. وكان إسلامه تلك الليلة، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج، و3 من الأوس: أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد وأسماء بنت عمرو بن عدي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقال: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما
وأيم الله يعني ويمين الله
وَيْمُ اللَّهِ مَا حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ أَبْغَضَ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَنْشَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ الْحَرْبُ مِنْكُمْ فَانْبَعَثَ مَنْ كَانَ هُنَاكَ مِنَ الْخَزْرَجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَحْلِفُونَ لَهُمْ بِاللَّهِ مَا كَانَ هَذَا مَا عَمِلْنَا
وَمَا عَلِمْنَا
ما كان هذا وما علمنا وجعل عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني فرجعت قريش من عندهم ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطني يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمين وتطلبتهم قريش فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة وحيل بينها وبين ولدها سلمة ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة ثم خرج الناس أرسالا
يدل على أن الكفار إذا أسروا امرأة مسلمة وفرت من الأسر يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم هذه من الصور المستثنات عند العلماء في سفر المرأة بلا محرم
ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقام بأمره لهما وإلا من احتبسه المشركون كرها وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جهازه قال رحمه الله فصل فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج وعرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم ليتشاوروا في أمره وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي من ما أراكم قد وقعتم عليه قالوا ما هو قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق إليهم ديته فقال الشيخ لله در الفتى هذا والله الرأي
لله در الدر هو الخيص وهكذا يقول الشيطان لعمر بن هشام أبو جهل فرعون هذه الأمة أبي جهل فرعون هذه الأمة لعنه الله
فقال الشيخ لله در الفتى
كما قال الله عز وجل إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا بعض الناس يوحي إليه الشيطان
فقال الشيخ لله در الفتى هذا والله الرأي قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله
الصحابة
يا رسول
أنا تحديد مسألة الصحابة يعني الصحبة
فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن.
حتى في هذا الموقف عفة نفس المؤمن، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشدة العظيمة جدا بعدما عاش في الشعب 3 سنين حتى مات الأطفال من الجوع تحت أقدام أمهاتهم واشتد ولم يبايعوا، كتبوا الصحيفة وعلقوها في الكعبة حتى جاءت الأكلة فأكلتها إلا اسم الله عز وجل، وتمالوا عليه واجتمعوا على حربه عليه الصلاة والسلام وهو صابر 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ولا يلتفت إلى أقوالهم وإلى طعنهم في كونه كاذب أو شاعر أو كاهن أو مجنون، لا يلتفت عليه الصلاة والسلام. ولما يأتي أبو بكر رضي الله عنه لكي يعرض عليه راحلته يقول بالثمن يا رسول الله، لا ينسى حقوق العباد حتى في هذا الوقت، بل إن تعجب فعجب أنه عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قفل من إحدى الغزوات وقال لجابر أتبيعني بعيرك، وأخذ يقول هل تزوجت يا جابر، يسأله عن حاله مع أنه عليه الصلاة والسلام راجع من الجهاد، الذي يرجع من الجهاد يكون في تعب ومشقة. نعم.
وأيضا في الغزو يسابق عائشة،
يسبقها مرة وتسبقه مرة. نعم.
وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون في صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وجاء رجل ورأى القوم بابه ورأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا، قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، فقالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابناء الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3، وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة،
يعني الذين يعرفون الطريق يعرفون الأقدام مواطن شكل الأقدام وهكذا. نعم.
حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه، ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرح مع الناس. قالت عائشة: وجهزناهما أحث الجهاز.
أحسن أحسن الجهاز
هنا
أحسن.
قالت عائشة: وجهزناهما أحسن الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك.
يعني طلب الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام، قد أعدوا أشياء غالية ثمينة لمن أتى للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فأذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك.
نعم.
فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق.
لو كان شيء من الضرر والشر تحب أن يصيبك أنت ولا يصيبني أني، قال: نعم، والذي بعثك بالحق. وجاء هذا عن بعض السلف، لعله عبد الله بن حذافة السهمي لما رفعه ملك الروم على بقرة من نحاس وأراد أن ينزله، فلا تحب أن يكون محمدا مكانك وأنت في أهلك؟ قال: لا، والله ما أحب أن تصيبه شوكة وهو مكانه وأنا أعذب في الليل هذه الساعة. نعم. كانوا يفدونه بأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم، فلا تعرف أمة قوما أحبوا نبيهم كحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال: فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه، حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل، فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب. فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما، وعين الله تكلأهما، وتأييده يصحبهما، وإسعاده يرحلهما وينزلهما. ولما يأس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد، بصر بهم رجل من الحي، فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هم فلان وفلان. خرج في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا، ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: أخرج بالفرس من وراء الخباء، وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت.
وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى كأنه يتصب من جبل، وكان لا يلتفت خلفه عليه الصلاة والسلام، ثقة بنصر الله وتأييد الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. نعم.
وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يوم وفاء وبر. وعرض عليهما الزاد والحملان، فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عمي عنا الطلب. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، وقد كفيتم ما ها هنا.
وهذه كلها أسباب يهيئها الله عز وجل. فهذا خرج طلبا للدية التي جعلت لمن يأتي بالنبي عليه السلام وصاحبه، وإذا به يكون سببا في حراسة النبي عليه السلام والصديق. فالأمر بيد الله، وكما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا خرج يطلب محمد عليه السلام طلبا فيما أعد له من دية، وإذا به لا يرجع إلا وهو يعمي عن النبي عليه السلام وصحيح، مع أنه مشرك ساعة إذن. نعم.
قال: وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما.
الله أكبر. يا أيها الإخوة، هذا دين الله وهو نصره، لسنا نحن، وإنما نحن كما قال الله: إن تنصر الله ينصر. فالنصر بيد الله كما قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، الاطمئنان. نعم، الاطمئنان بوعد الله ونصر الله. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني حديث طويل لكن.
نعم. قال رحمه الله: ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. والشاء عازب، وكانت سنة شهباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهطة، فحلب فيه حتى علته الرغوة. فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا.
وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد تقع ذلك كرامة لبعض الصالحين.
فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا لا نقي بهن، فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت ظاهره الوضاءة،
ظاهر الوضاءة
أبلج الوجه، حسن الخلق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطح سطع، أحور أكحل أزج،
أحور أكحل
أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء.
هذه أول مرة تراه معبد، وهذا كان وصفها له صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة إلى الله مرة واحدة وصفته بهذه الأوصاف العظيمة، سنتكلم عنها إن شاء الله عن معناها في الدرس القادم. نعم.
وإن تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد.
لعلك تقف عند قول أم معبد.
نعم.
إن شاء الله في وصفها للنبي عليه الصلاة والسلام، ونقول إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى من يكرمه أن يوفقنا نصرة هذا الدين، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الداعين إليه على بصيرة وعلى منهاج النبوة، وأن يجعلنا من أنصار سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.